شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله بالغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل حديثنا مع اسم الله المبين. وقد بينت في اللقاء الماضي أن اسم الله المبين له معنيان. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى قد بين لخلقه دلائل وحدانيته، وقبل ذلك دلائل وجوده ودلائل تفرده بالألوهية وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى آية ذلك فقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المبين الذي أبان لخلقه ما يحتاجون من الأمور التي تنفعهم في معاشهم وفي عاقبة أمرهم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل ووصف هؤلاء المرسلين بأنهم قاموا على البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وذكرنا بعض مظاهر هذه الإبانة في هذا الكون وفي هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده ما يحتاجونه من الشرائع ومن أمور دينهم ودنياهم التي تضمنها كتابه المبين. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. واليوم بمشيئة الله عز وجل نتابع المسيرة مع الآثار الإيمانية لاسم الله المبين التي بدأناها في الحلقة الماضية. فنقول كان أول الآثار الإيمانية التي تحدثنا عنها أن قلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما أظهر دلائل وجوده ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ليفرده الخلق كلهم بالعبادة ولا يعبدوا مع الله إلها آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول الأثار الإيمانية لإيماننا باسم الله المبين أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التبيين، وأن نفرده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأن نحمده سبحانه وتعالى أن بين لنا طريق الحق وطريق الهدى وأبعدنا عن طريق الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق الذي يحبه ويرضاه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الأثر الثاني لإيماننا باسم الله المبين فكان في البيان الشرعي، وقلنا إن الواجب على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء من العلماء على جهة الخصوص أن يظهر فيهم أثر هذا التبيين الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. فإن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء وأمر أهل العلم الذين أوتوا الكتاب أن يبلغوا البيان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، ولم يعذر الله سبحانه وتعالى شيئا أحدا ممن كتم شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الواجب، واجب البيان، وأوضح الطريق لكل من كان حوله سواء كان من الكفار أو من المسلمين، فبين للجميع أنه بعث بطريق التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ما أمره به من التكاليف. ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي قط، حتى فيما كان يخصه صلى الله عليه وسلم أو يسبب له بعض الحرج، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبلغ كلام ربه سبحانه وتعالى ولا يكتم شيئا. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فهذا المعنى لا بد أن يكون واضحا عند العلماء كما كان واضحا عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد بينت في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين آتاهم العلم فكتموه أنه سبحانه وتعالى لعنهم وعذبهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكرنا أن توبة هؤلاء الذين كتموا الحق لا تكون إلا في بيان الحق. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وذكرنا أنه لا ينبغي أبدا للعالم أن يكتم الحق، لا سيما في وقت يلتبس فيه الحق بالباطل، وأولى الناس بذلك العلماء الربانيون الذين عرفوا طريق الحق ونشأوا عليه ورضوا هذا المنهج وساروا عليه ردحا من الزمن. فلا ينبغي أبدا أن يخونوا الميثاق، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن هذا الطريق الذي ساروا عليه وارتضوه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب العالم بما لا يعاقب الجاهل. ولذلك فإننا قلنا: مهما كانت الظروف والضغوط التي توجه إلى الإنسان، فإنه لا ينبغي أبدا لأهل العلم أن يتعللوا أو يترخصوا في كتمان الحق. وذكرت في ذلك الأسوة العليا لنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عتبة بن ربيعة جاء يعرض عليه أمورا، جاء يعرض عليه أن يكون ملكا، وجاء يعرض عليه أن يكون مستشارا أو رئيسا شريفا فيهم، وجاء يعرض عليه أن يكون صاحب القوة الاقتصادية في مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه العروض لا بد لها من ثمن، هذا الثمن أن يسكت عن تكفيرهم، أن يسكت عن الجهل بالحق أمامهم، أن يكف عن سب آلهتهم وشتم أصنامهم. هذا الثمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرتضيه أبدا. وأنت تعجب أن هناك أناسا يبذلون هذه المعاني رخيصة بلا ثمن، وقد كانت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ما يراه الكافر أغلى ثمن وأنفس ما عنده. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عتبة بن ربيعة بآيات سورة فصلت التي فيها ذم لهم وبيان أنهم مشركون إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر هذه ذكر هاتين الآيتين مع ما فيهما من وصف لهما بالشرك والكفر بيانا أنه لا يمكن أبدا أن يقبل التنازل أو المداهنة في هذا الدين الذي جاء به. قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا المعنى لا بد أن يكون واضحا جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه وهم يعذبون رضي الله تعالى عنهم، فما قال لهم: لابد أن لا تتحملوا هذا العذاب، لابد أن تقبلوا الرخصة، أبدا. بل كان يمر على آل ياسر فيقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وجاءه خباب رضي الله تعالى عنه في زمن الاستضعاف كما أخرج البخاري في صحيحه، وقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار أو بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، ووالله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فإذا كان هذا حال عوام المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر وأن يثبتوا على هذا الدين الذي هم عليه ولا يتنازلوا عن الحق الذي معهم، فكيف بالعلماء القدوات الذين يتأثرهم الناس ويأخذون كلامهم على أنه أمر مسلم. ولذلك ضربنا بعض الأمثلة بالقضايا التي تحتاج إلى بيان في هذا الزمان، فذكرنا قضية الولاء والبراء، وذكرنا قضية كفر اليهود والنصارى، وأن هذه القضايا قضايا عقدية لا يجوز أبدا أن نتنازل عنها أو أن نترك البيان فيها بأي حجة كائنت من ما كانت، ولو كان بحجة الضغوط. ويحضر هنا موقف رائع جدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما هاجروا إلى الحبشة. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا إلى الحبشة فرارا من أهل مكة تحت وطأة التعذيب الذي تعرضوا إليه صنوفا وأشكالا وفنونا. فلما هاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلم عنده أحد. وكان ذهابهم أشبه ما يكون، وإن كان هناك فرق ولا شك، أشبه ما يكون باللجوء السياسي. فما الذي حدث؟ إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينعمون بوجودهم في ظلال أو في جوار النجاشي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم جاء ما يعكر هذا الصف، فإن قريشا أرسلت وفدا دبلوماسيا عالي المستوى، وهذا الوفد الدبلوماسي كان مهمته أن يسترد هؤلاء الذين كان ينظر إليهم أهل مكة على أنهم متطرفون وإرهابيون، وأنهم جاءوا بدين جديد لا يعرفه قومهم. إن هذا الوفد رفيع المستوى الذي ذهب من أهل مكة إلى النجاشي ليسترد هؤلاء الذين يظنون أنهم متطرفون وإرهابيون صابئون خرجوا على دين أقوامهم، كانت مهمة هذا الوفد تتلخص في إقناع النجاشي بأن يترك هؤلاء ليأخذهم هؤلاء القرشيون. وكان فيهم عمرو بن العاص الذي أسلم بعد ذلك، وهو رضي الله تعالى عنه سبب في إسلامنا بعد، إنما نتحدث عن هذا الحال الذي كان فيه في الجاهلية وتاب الله عز وجل عليه بعد ذلك. الشاهد أن هؤلاء الصحابة كانوا في موقف حرج جدا. إن عمرو بن العاص لما أراد أن يصل إلى ما يريد استعمل الأسلوب الدبلوماسي الذي يتعارف عليه الجميع. هذا الأسلوب هو أسلوب الإقناع، أتى بما معه من الهدايا التي يعلم أن النجاشي يحبها ويحب نوعها، فجعل هدايا للنجاشي وجعل هدايا لهذا الوفد أو لهذا الملأ الذي يحيط به من مستشارين ووزراء. وكان النجاشي رجلا صالحا، ولذلك كان يقرب أهل الدين من قساوسة ورهبان لأنه يظن أن هذا هو الحق، وكان يعتقد أن هذا هو الحق حتى تبين له بعد ذلك الإسلام ودخل فيه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجهوا بتهم وجهت إليهم في مجلس النجاشي، إن هؤلاء الذين ذهبوا من قريش أقنعوا البطارقة والقساوسة أنهم لابد أن يشتركوا معهم في حل قضيتهم. قالوا للنجاشي: نحن وقومهم ونحن أعلم بهم، ونحن نريد أن يعودوا إلى قومهم فهم أعلم بهم، ويريدون أن يعاتبوهم ويتصرفوا معهم بحسب ما تقتضيه حالتهم. فعاونهم القساوسة والبطارقة في بيان ذلك، لكن النجاشي رضي الله تعالى عنه حينما أسلم، النجاشي كان عادلا جدا، ولذلك لم يأخذ بأقوالهم ولم يلتفت إلى هداياهم التي كانت رشوة له، وإنما تصرف بمقتضى العدل والحق. ولذا أسوق هذا الحديث بتمامه لنعلم ما فيه من العظة والعبرة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمننا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم أي الجلد، فجمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمرهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع له هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك أقوامهم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينة وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دينهم ودين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم هم أعلى بهم من آباء، وقال: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، أي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا الله، أيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ هذا أول الشاهد في هذا الحديث، إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تحت ضغط نفسي رهيب، هم بين أن يجهروا بالحق فيكون هناك احتمال أن يردهم النجاشي إلى أقوامهم، أو أن يعذبهم في أرضه قبل أن يردهم، أو أن يكون ما يكون. ومع ذلك فإن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستجيبوا لوساوس الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، ثم سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر: نعم. قال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. فبكى والله النجاشي حتى أخضر لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضروا مصاحفهم حينما سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله تعالى عنه. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة انطلق، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم استأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى رجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحام وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم، قالت: ولم ينزل بنا مثله. إنهم بين أن يقولوا له نهم لهذا النجاشي بين أن يقولوا له إنه عبد ورسول، وبين أن يقولوا إنه إله كما يزعم النصارى وكما كان يعتقد النجاشي. فإن قالوا عبد فهي كلمة الحق المرة، ومع ذلك لم يرجعوا إلى الوراء ولم يداهنوا أو يتنازلوا. قالت: ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم، تعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي أنتم أمناء بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم أو غرم، فما أحب إلي فما أحب أن لي دبرا ذهبا، أي جبلا ذهبا، وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك. إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث الذي ذكرته أم سلمة رضي الله تعالى عنه والشاهد في هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا مأزقا نفسيا شديدا، لأنهم كانوا بين أمر من اثنين: أن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، وأن يتعرضوا للعاقبة التي تظن في مثل هذا الموقف. إن الذي يظن لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم النجاة أن النجاشي يعذبهم أو أن يردهم إلى أقوامهم، لكن أبدا أبدا، لقد سبق من نعمة الله عز وجل عليه ومن تهيئته لهذا الرجل ما جعله يذعن الحق ويسلم له ويقيم العدل الذي عرف عنه. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي عرفت عنه، وأسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه، وأسلم هؤلاء البطارقة، وفيهم نزل قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفيهم نزل قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. إن بعض الناس يستعمل هذه الآية في غير ما وضعت ويقولون إن النصارى يحبوننا وهم أقرب مودة إلينا، وهذا فهم مغلوط لهذه الآية. وإلا فإن تفسيرها أنها نزلت في هؤلاء الأساقفة حينما سمعوا كلام الله عز وجل فتأثروا وبكوا وأخضلوا لحاهم، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. والدليل على ذلك تمام الآية، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا. فهم لم يبقوا على كفرهم. إن هؤلاء الذين وصفهم الله هم الذين أقرب الناس مودة إلينا، وأما من بقوا على كفرهم فلا يقال إنهم أقرب إلينا مودة. ولا نخلط الأمور كما يحدث أحيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا. فهذه مسألة من المسائل التي تحتاج إلى البيان، وثم مسائل أخرى والناس يحتاجون إلى بيان منها، ولعل من هذه المسائل ما حضر وقته. فالناس يحتفلون ويقيم الضجة في هذه الأيام وتلك الليالي على احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله إنا لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا لنصرته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم على ما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا أحد من خير القرون الذين سماه أو الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث عمران وابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما علمنا أحدا من هذه القرون أبدا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح ابن مريم عليه السلام. فإن قال قائل: ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه؟ فكان يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم قيل إن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم شكرا لله وما صامه احتفالا. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم شكرا لله ولم يصمه احتفالا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بهذا اليوم ويتخذه عيدا ما صامه، لأنه يحرم على المسلمين أن يصوموا في أيام عيدهم، ولذلك فإن لا نصوم عيد الفطر ولا يجوز لنا أن نصوم، ولا نصوم في أيام التشريق، ولا نصوم يوم عيد الأضحى، ولا يصوم الحجيج في يوم عرفة لأنه يوم عيد لهم. وأما عموم المسلمين فإنهم يشكرون الله عز وجل على نعمته ويصومون هذا اليوم، ولذلك يفرق بين الحجيج الذي يكون يوم عرفة لهم عيد وغير الحجيج الذين يصومون هذا اليوم، لأنهم وإن كانوا يشاركون أهل عرفة في المغفرة والرحمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: إني أحتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا الأجر وهذه المغفرة يشارك فيها الناس الحجيج في هذا اليوم، لكن الحجاج قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم يوم عرفة عيد، ولذلك لا يصومون هذا اليوم، فنحن لا نصوم أيام العيد. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم احتفالا لكان هذا الكلام متناقضا ومتعارضا، ولذلك فلا يشرع لنا أن نحتفل بالمولد النبوي، ولا يشرع لنا أن يهنئ بعضنا بعضا بهذه البدعة، وإنما يشرع لنا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أن نأتسي به في عموم سنته صلى الله عليه وسلم. وأنت تعجب لأقوام يأتون في مثل هذه المناسبات يتحدثون عن حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاربون سنته ويحاربون شعائر دينه الظاهرة، ويزعمون بعد ذلك المحبة. إن هذا من التكلف والتناقض العجيب الرهيب الذي لا ينطلي أبدا على الصادقين. إن كنتم صادقين في حبكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، إن الله سبحانه وتعالى ابتلى المحبة في قلوب العباد فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولذلك فهذه من المسائل التي تحتاج إلى بيان في هذا الوقت بالذات، وعلى شاكلتها المسائل الأخرى. والواجب على العلماء كما ذكرنا أن يبينوا الحق لا يخافون في الله لومة لائم، ومهما كانت الضغوط ومهما كانت الظروف. ورحم الله الشافعي رحمه الله حينما قال: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له هشام: من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال سليمان بن يسار: إنه عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: كذبت، هو علي. فدخل ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فقال له هشام بن عبد الملك: من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال له ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: كذبت، هو علي. فقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نزل ملك من السماء فقال إن الكذب حلال ما كنت لأكذب أبدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهكذا مواقف العلماء الربانيين. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يجوز للعالم أن يأخذ بالرخصة؟ قال: إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ إنها كلمة كانت نبراسا للعلماء بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذا رأينا مواقف العز بن عبد السلام ومواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومواقف العلماء الربانيين الذين قاموا بالحق خير قيام لا يخافون في الله لومة لائم. فهذا هو المعنى الذي نحتاج إليه. ومن الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله المبين أن المؤمن الصادق يحب أن يظهر الحق وأن يتبين، لا يهمه على لسان من تبين الحق. سواء تبين على لسانه أو على لسان غيره أو على لسان خصمه وعدوه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم في الحلية: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، بل أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه من الله رعاية وحفظ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي بأن يظهر الحق على لساني أو على لسانه. ورحم الله بعض المعاصرين حين قال: إننا نحن إن نحتكر أفكارنا وعقائدنا ونغضب حين ينتحلها الآخرون لأنفسهم ونجتهد في توكيد نسبتها إلينا وعدوان الآخرين عليها، إنما نصنع ذلك كله حين لا يكون إيماننا بهذه الأفكار والعقائد كبيرة، حين لا تكون منبثقة من أعماقنا كما لو كانت بغير إرادة منا، حين لا تكون هي ذاتها أحب إلينا من ذواتنا. إن الفرح الصافي هو الثمرة الطبيعية لأن نرى أفكارنا وعقائدنا ملكا للآخرين ونحن بعد أحياء. إن مجرد تصورنا لها أنها ستصبح ولو بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض زادا للآخرين وليا، لا يكفي أن تفيض قلوبنا بالرضا والسعادة والاطمئنان. إن التجار وحدهم هم الذين يحرصون على العلاقات التجارية لبعضهم كي لا يستغلها الآخرون ويسلبوهم حقهم من الربح. أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم في أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين. قال: وأكرر هذا النص مرة أخرى لما فيه من المعنى الطريف، وإن كان على صاحبه ما عليه، لكنه قال والله كلمة حق رائعة في هذا الذي قال. قال: إننا نحن إن نحتكر أفكارنا وعقائدنا ونغضب حين ينتحلها الآخرون لأنفسهم ونجتهد في توكيد نسبتها إلينا وعدوان الآخرين عليها، إنما نصنع ذلك كله حين لا يكون إيماننا بهذه الأفكار والعقائد كبيرة، حين لا تكون منبثقة من أعماقنا كما لو كانت بغير إرادة منا، حين لا تكون هي ذاتها أحب إلينا من ذواتنا. إن الفرح الصافي هو الثمرة الطبيعية لأن نرى أفكارنا وعقائدنا ملكا للآخرين ونحن بعد أحياء. إن مجرد تصورنا لها أنها ستصبح ولو بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض ريا للآخرين وزادا لهم، لا يكفي أن تفيض قلوبنا بالرضا والسعادة والاطمئنان. إن التجار وحدهم هم الذين يحرصون على العلاقات التجارية لبضائعهم كي لا يستغلها الآخرون، هم الذين يحرصون على العلاقات التجارية لبضائعهم كي لا يستغلها الآخرون ويسلبوهم حقهم من الربح. أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم في أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين. وهذا كلام رائع جدا نتعلم منه أن صاحب الحق يهمه أن يتبين الحق على لسان من يتبين، ليست هذه القضية، إنما القضية أن يتبين الحق وليست القضية من سيبين الحق. نعم، وكما قال شيخنا حفظه الله تعالى: ليست القضية من يرفع راية، وإنما القضية أن ترفع راية. من الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله المبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين للخلق علة وجودهم وغايتهم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى قد أخذ على العباد مواثيق عدة كما ذكرت قبل ذلك. هذه المواثيق هي ميثاق الفطرة، كما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على التوحيد الخالص وعلى الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام لا يحتاج إلى أن يتكلف مع الصبي إذ هو على الفطرة أصلا. ولذلك فإن الحديث الذي ينتشر بين الناس فيما يفعل للمولود من الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ليكون أول ما يسمعه كلمة التوحيد، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يقال إنه يحتاج إلى أن يسمع كلمة التوحيد وهو أصلا على فطرة التوحيد؟ وقبل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على العباد ميثاق الذر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أخذ على العباد ميثاق الذر وأخذ عليهم ميثاق الفطرة لم يقم عليهم الحجة إلا بإرسال الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وهذا يثير قضية العذر بالجهل التي تثار في أبواب العقائد والأصول وغيرها من أبواب العلم الشرعي، وهي قضية تحتاج إلى بعض التوضيح. فإنه لا يجوز لنا أن نحكم على رجل مسلم بأنه كفر لأنه فعل فعل كفر أو اعتقد اعتقاد كفر أو قال كلمة كفر حتى تقام على هذا المعين الحجة. وهذا نستفيده من اسم الله المبين: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا كثيرا، والكلام فيها يطول جدا، إنما نشير إليه إشارة ونختصر اختصارا. وقبل أن نذكر أدلة الفريقين نقول إننا نقرر أن هناك ما يسمى بالعذر بالجهل في أبواب العقيدة وفي أبواب الشريعة في الأصول وفي الفروع، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فليس كل أحد يعذر بجهله. فالعذر بالجهل يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان، والعذر بالجهل كذلك يختلف بطبيعة العلم الذي عند هؤلاء الناس أو الذي ينتشر في زمانهم. والعذر بالجهل كذلك يختلف، ما إذا كان الشخص الذي كان جاهلا بالمسألة من العقيدة أو من الشريعة مقصرا في طلب الحق حينما ظهر له أو عرف أنه موجود في مكان ما ولم يسعى أن يتعلم هذا الحق، وبين أن يكون هذا الشخص بذل ما في وسعه لطلب الحق ولكنه أخطأه وضل عنهم. فالأمة كما ذكرنا أو علماء الأمة كما ذكرنا اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا. فنذكر أدلة الفريقين إجمالا ثم نرجح بين الأدلة لكل من الفريقين. وهذه مسألة كما ذكرنا تطول بعض الشيء، ولذلك أرجع الحديث عنها بتمامها إلى لقائنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يتمم النصر لإخواننا المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهم نصرهم وأن يمكنهم من عدوهم، وأن يمكن المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان يجاهد فيه المجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، أن يمكن لهم في الأرض وأن يريهم في عدوهم آية وأن لا يرفع لهؤلاء الأعداء راية. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين ويوالون الكافرين من دون المؤمنين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الحق مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له.